بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة في الفصل السابع في صفة الحج: فالدعاء يوم عرفة خير الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أهمية الدعاء يوم عرفة. قال: في الدعاء يوم عرفة خير الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذا الحديث متضمن فائدتين: الفائدة الأولى أن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، وأن خير ما يدعى به يوم عرفة هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهو ذكر ودعاء، ثناء على الله عز وجل ودعاء. فإن المسلم إذا أكثر منه ازداد من الخير وانتفع بهذا الدعاء العظيم الذي هو متضمن للثناء على الله والطلب. وقال العلماء: إنما هو دعاء لأن الكريم إذا ذكر أعطى، فالله عز وجل أكرم الأكرمين، فإذا ذكره عباده وأثنوا عليه بما هو أهل أعطاهم ومن عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا لم يحط بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بما يعرف من الأدعية المباحة.
نعم، إذا لم يعلم هذه الأدعية المأثورة دعا بما شاء من الأدعية المباحة، مما يطلب في الدنيا. وهذا الدعاء الذي يكون من المباح ينبغي أن ترعى فيه عدة أمور. أولا، أن لا يصحبه اعتداء، فلا يسأل الله عز وجل شيئا ليس له، ولا يجوز له أن يسأل الله عز وجل ما لا يجوز أن يسأله، مثل أن يسأل الله أن يرزقه الزواج بزوجة فلان، أو أن يعطيه مال فلان. فهذا من الاعتداء في الدعاء، ولكن يسأل الله عز وجل ما أباح له أن يسأله. ثم أيضا يسأل الله عز وجل ويجمل في الطلب، لا يتوسع ويتوسع في الأدعية. فمرة وجدنا ورقة وأتي بها للتوعية، وإذا رجل كتب دعاء طويلا في صفحة مليئة بالأدعية، ويقول: من وقف على هذا فليدعو لي. وكان من ضمن دعائه يقول: اللهم إن أسهمي في البنك الفلاني زدها وبارك لي فيها، وأسهمي في البنك الفلاني وهي بكذا اجعل كذا، وأرضي في مكان كذا اجعل بها كذا، وتجارتي التي في مكان. هذا كله من الاعتداء في الدعاء، يسأل الله الرزق الحلال وأن يبارك له فيه. وأما التفصيل بهذه الطريقة فإن هذا ليس من المشروع، وإنما يسأل الله عز وجل رزقا حلالا يغنيه به عن غيره من الناس ويجعله عونا له على الطاعة. ودائما أيضا إذا سأل الإنسان الدنيا من الذرية والمال أو سأل شيئا من الدنيا عليه أن يقرن ذلك فيقول اللهم أعطني كذا واجعله عونا لي على طاعتك، لأن الشيء الذي لا يكون عونا على الطاعة لربما تضرر به الإنسان، أو يقول اللهم لا تجعله فتنة لي في ديني، فإن الإنسان قد يعطى المال والولد وقد يزوج بالمرأة التي يريد فتكون له هذه الأمور فتنة له في دينه، وإنما يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. وإذا سأل الدنيا يسأل الله عز وجل أن يجعل له في ذلك خيرا، وأن تكون هذه الأمور عونا له على دينه، وأن لا يجعل فتنته في دينه بسبب هذه الأمور. والأدعية على قسمين، منها ما ينفع في الآخرة ومنها ما ينفع في الدنيا، والأمور الآخرة ظاهرة، وهو أن يسأل الله المغفرة والتوبة، وأن يسأله أن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار وأن يرفع درجاته في الجنة وأن يصلح أهله وأولاده وذريته، ويدعو لآبائه وأمهاته ويدعو لأبنائه وأقاربه، هذا من أنفع ما يكون. وأما الدنيا فلا يتوسع في الدعاء بها، ولكن يسأل الله عز وجل الكفاف، ويسأله غنى لا يطغيه، ويسأله مالا حلالا يعينه على طاعة الله، ويسأل الله الذرية الصالحة، هذا الذي ينفع الإنسان. أما التوسع في طلب الدنيا فلربما كانت فتنة الإنسان في ماله، ولربما سلم منها وتقاتل أبناؤه بعده على هذه الأموال، تقاتلوا لربما تقاتل الأبناء على هذه الأموال، فكم من مال يخلفه صاحبه ثم يكون بعد ذلك فتنة لأبنائه ولذريته بعد موته. فدائما الإنسان يسأل الله عز وجل المال الحلال والرزق الحلال الذي يغنيه ولا يطغيه، وأن لا يكون فتنة له ولأولاده ولأهله من بعده. نعم.
قال رحمه الله: فإذا حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع رفقته بالأحاديث النافعة أو مدارسة القرآن أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة، خصوصا ما يتعلق بكرم الله تعالى وجزيل هباته، ليقوي جانب الرجاء في هذا اليوم كان حسنا، ثم يعود إلى الدعاء والتضرع إلى الله، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء.
نعم، الشيخ هنا ينبه على مسألة، أنه إذا حصل له الملل وأراد أن يستجم فلا بأس أن يتحدث مع رفقته وأصحابه حديثا مباحا يستجم به ويجدد نشاطه، وهذا الحديث لا يكون فيه محرم ولا غيبة ولا نميمة ولا أيضا يتضمن شيئا من الأمور المحرمة، وإنما يكون من باب إجمام النفس، وقد كان السلف يراعون هذا، وهي أن النفس تمل، فلا بأس بالحديث المباح ولا بأس بالحديث الذي يكون فيه شيئا من العبر والمواعظ والقصص اليسير الذي فيه عبر ومواعظ من باب إجمام النفس، مثل ذكر سير السلف وسير الصالحين وبعض الأمور التي يؤخذ منها العبر، لا بأس بذلك. أو قراءة القرآن أو قراءة التفسير أو قراءة شيء من المواعظ، لا بأس بذلك، ثم يرجع إلى الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبلا القبلة، وإن كان الجبل خلفه أو يمينه أو شماله، لأن السنة استقبال القبلة، ويرفع يديه، فإن كان في إحداهما مانع رفع السليمة، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع الأخرى، رواه النسائي.
نعم، قال السنة ومن آداب الدعاء أن يستقبل القبلة بدعائه وإن كان الجبل خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، لأن استقبال الجبل ليس مقصودا في الوقوف بعرفة، وإنما يستقبل القبلة، فإن كان استقباله للقبلة مع استقبال الجبل فلا بأس ويقصد بذلك استقبال القبلة، وأما إذا كان الجبل عن يمينه أو عن يساره أو خلفه فإنه لا يتعمد استقبال الجبل وإنما يستقبل القبلة. ومن أسباب قبول الدعاء استقبال القبلة والثناء على الله عز وجل والتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وأن يدعو الرجل وهو موقن بالإجابة، وأن يتخلص من المكاسب المحرمة، وأن لا يعتدي في الدعاء، وأن يجمل في الدعاء، وأن يكون على يقين من أن الله سيستجيب له ولا يتعجل الإجابة. كل هذه الأمور مما يرجى لصاحبها إن شاء الله الاستجابة إذا حرص على هذه الآداب. وكذلك فضيلة الزمان والمكان، فهو في عرفة وفي يوم فاضل في عشية عرفة، فهو يوم عظيم تضرع فيه إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة. وأيضا من آداب الدعاء رفع اليدين، وهو أن يرفع يديه عند الدعاء، ولكن لا يمسح وجهه بيديه بعد ذلك، وإنما يدعو ويرفع يديه ويتضرع إلى الله عز وجل، فإذا فرغ من ذلك أنزل يديه. كذلك نبه الشيخ إلى أن الإنسان قد يطول دعاؤه وهو رافع ليديه، فقد يحتاج أن يتناول شيئا، مثل أن يعطى كأس من الماء، أو يريد أن يتناول شيئا من الطعام فيأخذه بيده ويجعله بجانبه ويبقي يده الأخرى مرفوعة يدعو، كما ذكر هنا من حديث أسامة أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي رديفه، أي أنه خلفه على ناقته، فسقط خطامها، إمالة الناقة فسقط خطامها، ثم تناوله بيده وأبقى اليد الأخرى مرفوعة، لأن هذه اليد مشغولة واليد الأخرى تبقى على هيئتها حتى لا ينقطع في دعائه، ثم بعد ذلك يعود فيرفع يده الأخرى فيكون رجع إلى حالته الأولى وهو رفع اليدين في الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: ويظهر الافتقار والحاجة إلى الله عز وجل ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة.
نعم، هذه من آداب الدعاء، يظهر الافتقار والحاجة لله عز وجل، يدعو الله وهو متذلل خاضع، دعاء المساكين ودعاء المذنبين، لا يدعو الله وهو يستشعر أنه من الأولياء أو من عباد الله الصالحين، وإنما يدعو الله وهو مستشعر لذنبه، مستشعر لذله بين يدي ربه، مستشعر أنه ما قدم شيئا ينجيه من عذاب الله، وأنه ليس له رجاء إلا في الله عز وجل، وأنه لولا ما يرجو من رحمة الله لهلك. ويظهر الافتقار وشدة الحاجة إلى الله عز وجل ويتضرع إليه ويقول أنه لا منجى ولا منجى منك إلا إليك، ولا خلاص لي من ذنوبي ولا تخلص لي من آثارها إلا برحمتك وبعفوك، فيتضرع إلى الله عز وجل مظهرا فقره لربه عز وجل، وأنه فقير لله في كل شيء، في هدايته وفي ثباته على دينه وفي قبول أعماله، ويستشعر أنه ليس بشيء، وأنه ما قدم شيئا، وأنه ما قدم ما يجيه من عذاب الله، ولكن الطمع فيما عند الله عز وجل. فالإنسان لا يزال بخير ما رجا ربه ومقت نفسه، منزلتان عظيمتان يبلغ بها المسلم رضوان الله عز وجل، يمقت نفسه ويرى أنه ليس بشيء وأنه لم يقدم شيئا، كما كان بعض السلف، وأظنه محمد بن واسع، يقف في يوم عرفة ويقول ظننت أن الله سيغفر لهم لولا أني معهم، ظننت أن الله سيغفر لهم لولا أني معهم، يعني يخشى هؤلاء الصالحون أن يرد أهل عرفة بسببه. فأي مقت للنفس وأي تواضع وذل أعظم من هذا. فهذا ينبغي للمسلم أن يستشعر أن كل من حوله أنهم خير منه وأفضل منه، وأنهم قدموا لأنفسهم، وأنه هو الفقير الضعيف المسكين الذي ليس له شيء ولا حول ولا قوة له إلا بربه، ويحسن الظن بربه وأنه غفور رحيم، وأن الذنوب مهما عظمت فإن مغفرة الله أوسع وأعظم وأرجى للعباد. ولهذا ليس هناك أرجى للعباد من رحمة الله. وقد جاء في حديث الشفاعة أن الله عز وجل يقول شفع الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا بخير قط. يعني الشفاعات، شفاعة الملائكة والرسل والصالحون، يخرج الله بهم أناسا من النار، ثم يبقى أناس دخلوا النار وهم من أهل التوحيد لكنهم ليس لهم أعمال، ذهبت حسناتهم ولم يبق معهم إلا التوحيد، فهؤلاء تنقطع الشفاعة دونهم. ثم يخرجهم الله من النار برحمته، وهذا مما يدل على أن رحمة الله أوسع ما يكون في النجاة يوم القيامة. ولهذا ليس هناك أعظم في التوسل من أن يتوسل المؤمن برحمة الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتوسل الأنبياء والمرسلين بأسماء الله وصفاته، فتوسلهم أعظم من توسلهم بأي سبب آخر. بعض الناس الآن يلتفت إلى دعاء الصالحين، نعم دعاء الرجل الصالح ينتفع به، لكن أعظم منه التوسل لله برحمته. بعض الناس يتعلق بشفاعة الشافعين، ولا شك أن شفاعة الصالحين يوم القيامة لأهل التوحيد أنها ثابتة، لكن أعظم من هذا التوسل لله عز وجل برحمة رب العالمين. ولهذا يخرج الله من النار أقواما لم ينجيهم إلا برحمته عز وجل. ولهذا رحمة الله عز وجل هي أوسع الأبواب وأعظم ما ينجو بها الناس يوم القيامة من النار برحمة الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يكثر من التوسل لله بأسمائه وصفاته، ويظهر فقره لله عز وجل، ويظهر أنه مهما ظن الناس فيه فظنه برحمة الله أعظم. ومن الشواهد التي تذكر في عظم الرجاء في الله عز وجل ما ينقل عن الحجاج بن يوسف الذي يقول من يقول أنه كان يضرب به المثل في الفسق، ومع هذا كان يقول في آخر حياته يقول اللهم اغفر لي فإن هؤلاء يزعمون أنك لا تغفر لي. قال بعض العلماء فما تكلمت في الحجاج بعدها. فانظروا إلى هذا الرجل بفقهه بربه عز وجل، كان يتضرع إليه ويقول اللهم اغفر لي فإن هؤلاء يزعمون أنك لا تغفر لي. فهذا حسن ظن بالله عز وجل، وهو من العلم بالله عز وجل، وأن الناس مهما ظنوا في الرجل فإنه إذا أحسن ظنه بالله عز وجل فإن الله عز وجل غفور رحيم. وللإنسان أن يتأمل أكرم مخلوق وأعظم مخلوق في الحلم والعفو والصفح، فأين هذا من رب العالمين؟ عفو الله لا يمكن أن يخطر بالعقول سعة عفو الله أو سعة رحمة الله. ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك. الكفار والمشركون يبارزونه بالكفر وبالشرك الدهر ثم يرغبهم في التوبة، يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فكيف بالمؤمنين؟ فرحمة الله عز وجل أعظم من كل شيء وأوسع من كل شيء، فعلى الإنسان لا ييأس من رحمة الله، بل يقبل على الله عز وجل ويعلم أن ربه كريم وأنه واسع المغفرة وأنه عظيم الإحسان وأنه أرحم بعباده من الأم بابنها، وأنه ليس هناك في المخلوقين أرحم بك من ربك الذي خلقك، أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من أمك وأبيك. فهذا الرب الكريم الرحيم الغفور الودود الشكور الحليم العفو، إذا تضرعت إليه بأسمائه وصفاته فإنه لا يردك. فإن الكريم من الناس اليوم إذا طلب فالكريم لا يرد، فكيف برب العالمين أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين فإنه لا يرد عبده. لكن ينبغي لنا أيضا أن ندعو الله عز وجل ونحن موقنون بالإجابة ونحن على حسن ظن بربنا، وأن نتوب إلى الله عز وجل. الإنسان يستحي أن يدعو الله عز وجل يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وهو مقيم على الذنوب والمعاصي. تب إلى الله واصدق في توبتك وتضرع إلى الله عز وجل وأبشر بخير، فإن الله عز وجل يحب توبة عباده، وهو أفرح بتوبة عبده من ذلك الرجل الذي فقد راحلته ثم لما أشرف على الموت استظل بشجرة وهو ينتظر الموت، فلما أفاق وجدها عند رأسه وأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطى من شدة الفرح. فالله عز وجل أفرح بتوبة عباده من هذا برحلته، هذا فرح لا يمكن أن يقارن بهذا، ولكن هذا مثل تقرب به سعة فرح الله عز وجل بتوبة عباده. فهل تظن أن هذا الذي يفرح بتوبتك أنك إن تبت إليه لا يقبل توبتك؟ ويقبل التوبة. ولهذا قال أحد السائلين لأحد أئمة السلف قال إن تبت إلى الله يقبل توبتي؟ قال لو لم يرد توبتك لم يوفقك إليها. فإذا وفقك الله للتوبة وأجرى على لسانك ذكر التوبة ودمعت عينك من خشية الله وتوجهت إلى الله عز وجل بقلب صادق، فاعلم أن هذا أول دلائل الخير، وأن الله أراد بك خيرا حيث وفقك لهذا وأجرى على لسانك ذكر التوبة وشرح صدرك لها ودمعت عينك من خشية الله، فهذا دليل أن الله أراد بك خيرا. فاحمد الله على هذا الأمر وداوم على طاعة الله عز وجل وأبشر بخير، فإن ربنا عز وجل واسع المغفرة وواسع الرحمة، ومهما قلنا ومهما تحدثنا فلا يمكن أن نبين للناس مدى رحمة الله، بل إن الكفار يوم القيامة وهم في النار لكثرة ما يرون من ينجو من النار يطمع بعضهم أن ينجو من النار لما يرون من سعة رحمة الله. لكن الله عز وجل بحكمته جعل المغفرة والرحمة للمؤمنين وحرم منها الكفار والمشركين. فإذا كنت على التوحيد وبرئت من الشرك وتخلصت منه فأبشر بخير، ولكن أيضا لا بد من التخلص من الذنوب والمعاصي والمظالم، وأن تقبل على الله عز وجل بقلب سليم وبعزيمة صادقة في طاعة الله عز وجل. ولربما لا يكون بين الإنسان وبين التوبة وبين الموت إلا شيء يسير، فيختم الله عز وجل له بخير لتوبته إلى الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم في يوم عرفة، فينال في تضرع ساعة سعادة الدنيا والآخرة ويدخله الله عز وجل بها الجنة. فإن لله نفحات يدخل الجنة من شاء من عباده في لحظات يتضرع فيها العبد فينظر الله عز وجل إليه نظر رحمة ونظر إحسان فيقول لعباده أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فاكتبوه في أهل الجنة، فيكتب الله عز وجل له السعادة والفلاح بتضرع ساعة. ولهذا جاء في بعض الآثار أن رجل استلقى على ظهره ونظر إلى السماء وقال ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، فغفر الله له بكلمة قالها. ومن مشاهد يوم القيامة أن رجلين يدخلان الجنة ويتذكر أحدهما يذكر الآخر يقول تعلم متى غفر الله لنا؟ يقول نعم في يوم كذا دعونا الله فغفر لنا. يتذكرون يوما دعوا الله عز وجل فغفر لهم في لحظة واحدة وتاب عليهم بتضرعهم لله عز وجل في ساعة كتب الله عز وجل لهم بها السعادة والفلاح في هذه الساعة. فكيف بعشية عرفة وكيف بكثرة المتضرعين؟ فإن الله عز وجل يكتب السعادة للقوم إذا اجتمعوا في مجلس يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يعتدي في دعائه بأن يسأل ما لا يجوز شرعا أو ما لا يمكن قدرا، فقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
ثم نبه المصنف على أنه لا يعتدي في دعائه بأن يسأل ما لا يجوز شرعا، مثل أن يسأل الله والعياذ بالله أن يوفقه لربا أو لزنا أو لشرب خمر، هذا لا يجوز. أو ما لا يمكن قدرا بأن يدعو الله أن يجعله نبيا من الأنبياء، فإن هذه الأمور لا، الأول لا يجوز شرعا والآخر لا يمكن قدرا لأن النبوة ختمت. أو يسأل الله عز وجل ما لا يجوز له شرعا وأن يجعله أفضل بني آدم، فهذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم، فإنما يسأل الله عز وجل ما يجوز شرعا وما يمكن قدرا من الأمور التي تنفعه. وأعظم ما ينفع العبد هو أن يكون على طاعة الله، يسأل الله الثبات على الدين وأن يهدي قلبه وأن يشرح قلبه للإيمان وأن يختم له بخير وأن يدخله الجنة وأن يجيه من النار. نعم.
قال رحمه الله: وليجتنب أكل الحرام فإنه من أكبر موانع الإجابة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الحديث. وفيه: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فقد استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة من يتغذى بالحرام ويلبس الحرام مع توفر أسباب القبول في حقه، وذلك لأنه يتغذى بالحرام.
ثم نبه المصنف على مسألة عظيمة وهي من أسباب رد الدعاء والعياذ بالله، وهو أكل الحرام. قال: وليتجنب أكل الحرام فإنه من أكبر موانع الإجابة. فإن المال الحرام سبب لمنع الإجابة، والكسب الحلال من أعظم أسباب الاستجابة. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مكسبك تجب دعوتك. فأعظم أسباب الاستجابة أن يحرص الإنسان على مكسبه وأنه من حلال بين، ثم لا ينفقه إلا في المصالح الشرعية، فهذا من أعظم أسباب قبول الدعاء. واليوم قد لبس على المسلمين في كثير من المكاسب، وهناك من يفتي ببعض الصور المحرمة من الربا أو الرشوة أو الأموال التي حرم الله عز وجل حرمها الله، فمن الناس من يرخص للناس في هذا، فهذا لا يجوز. وعلى المسلم أن لا ينخدع بهذه الفتاوى، وأن يرجع إلى العلماء الراسخين والذين يبنون أقوالهم وكلامهم على الأدلة من الكتاب والسنة. فالربا محرم، لا يلبس عليكم في دينكم، ولا يجوز بصورة من الصور الاقتراض بالربا، لا لزواج ولا لتجارة ولا لسفر ولا لسبب من الأسباب. بل أبيح للرجل أن يسأل الناس، يبقى على أبواب المساجد في خارج المسجد ويسأل الناس، إما أن يعطى وإما أن يمنع، ولم يبح الربا، لأن الربا ليس حلا لمشكلة، بل هو بداية الفتن والمشاكل. فالذي لا يستطيع اليوم أن يسد حاجته، كيف يقترض المال الذي يضاعف عليه فيكون بعد ذلك سببا لآثاره وسببا لملاحقة هؤلاء أصحاب الأموال له؟ ثم لربما بعض الناس فر من بلده، ولربما قتل نفسه، كما حصل من بعض ضعاف الإيمان الذين يدخلون في المكاسب المحرمة ثم بعد ذلك يحصل لهم ضيق. وهذا لا شك أنه محرم، قتل النفس، ولكن هذا إنما جر إليه الوقوع في المعصية والمخالفة. فالربا محرم، ولا ينبغي لمسلم أن ينخدع بمن يرخص فيه بأي صورة من الصور. الربا حرمه الله، تحريمه باق إلى قيام الساعة، ولم يبح بحال من الأحوال. وأما إذا احتاج المسلم فيجوز له أن يقترض قرضا حسنا لا زيادة فيه، وإن لم يجد وأصابته جائحة أو حاجة شديدة فيجوز له أن يسأل المسلمين، إما أن يعطوه وإما أن يمنعوه. وأما الربا فإنه لم يبح بصورة من الصور أبدا. فعلى المسلم أن يكون على عناية بهذا الأمر، وأن يتجنب هذه المكاسب المحرمة. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الحديث وفيه: ثم ذكر الرجل يطيل السفر. هذه من أعظم أسباب الإجابة، السفر، يطيل السفر، أشعث أغبر، يعني ظهرت عليه المسكنة والذل، يمد يديه، وهذا دليل على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة. يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك مع قيام أعظم أسباب الإجابة من طول السفر، وأنه أشعث، وأنه يرفع يديه متضرع، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ فكيف إذا كان لم يحقق تلك الأسباب التي هي من أسباب الاستجابة، فإن هذا أولى أن لا يستجاب له. قال: فقد استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة من يتغذى بالحرام ويلبس الحرام مع توفر أسباب القبول، مع توفر الأسباب في حقه، وذلك لأنه يتغذى بالحرام. والتغذي بالحرام هو أخطر أيضا من كون الإنسان يكسب الحرام، لأن الحرام له مراحل. المرحلة الأولى أن يكون بعيدا عنك، وهذا أسهل ما يمكن دفعه، فيسهل على الإنسان يتجنب الحرام. المرحلة الثانية: يكون في يدك مالا تستطيع أن تتركه، ولكن هذه المرحلة أصعب من الأولى. المرحلة الأولى الحرام في يد أهله، ثم إذا أخذته بغير حق انتقل إلى يدك، فتصبح هذه المرحلة الصعبة. ويصعب على كثير من الناس إذا قبض المال بيده أن يتركه لله. ثم هناك مرحلة ثالثة: أن تشتري به طعاما وتأكله، فيكون في دمك وفي عروقك وينمو به بدنك، فهذا الذي لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو في الفضل، جاءه غلام له بماء فأخذ منه لقمة، اشترى به طعاما ثم أخذ منه لقمة، وكان من عادته أن يسأل هذا الغلام عن اكتساب المال، من أين اكتسبه، فلما أكل اللقمة سأله عن المال فقال له إنه من كهانة له في الجاهلية، فأراد أن يخرج هذه اللقمة فلم يستطع، فأخذ يشرب الماء ويضع إصبعه في حلقه يريد أن يخرجها فما استطاع، حتى بالغ في ذلك وأخرجها بصعوبة، فقيل له لما فعلت، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به. هذا أبو بكر الصديق يخشى على نفسه أن يدخل النار بسبب لقمة واحدة، فكيف بغيره؟ ولاحظوا الآن الفقه، يعني هذه قد تكون مرحلة أيضا ثالثة، قلنا المال يكون في يد أصحابه ثم في اليد ثم تكون لقمة في المعدة يستطيع أن يستقي ويخرجها، وهذا ما فعله أبو بكر. المرحلة الأخيرة هذه التي لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها، وهو أن يتحلل هذا الطعام ويكون في الدم والعروق وينمو به البدن، فلا يستطيع بعد ذلك الإنسان أن يقطع أعضاءه وأن يميز بين ما نبت بالحرام وما نبت بالحلال. هذه عبرة لنا، اليوم يستطيع الإنسان أن يترك المال ويتجنب المكاسب المحرمة، لكن إذا دخل في دمه وعروقه وغذى أبناءه بذلك وأطعم نساءه فإن هذا لا يمكن التخلص منه، ثم إن هذا المال قد ينمو. فدائما نحن نقول والله كثير منا اليوم قد يتورع عن 100 ريال، لو قلت له اتركها لله يتركها، لكن إذا كانت 1000 فيقل من يتركها لله، إذا كانت 10,000 يقل، إذا كانت 100,000 في النادر من يترك 100,000 يقال هذا حرام اتركه لله، إذا بلغت 1,000,000 أو 10 ملايين والله لا يكاد يترك هذا المال إلا من اصطفاه الله عز وجل. فينبغي لنا أن نتخذ العبر والمواعظ، اليوم المال قليل، 100 ريال سهلة، لكن إذا كانت 1,000,000 فيصعب التخلص منها. دائما الإنسان يتعظ ويعتبر بهذه الأمور، يسهل عليك التخلص من مبلغ يسير ولو كنت ضعيف الإيمان، لكن إذا نمى هذا المال وأصبح مالا عظيما فإن الإنسان قد لا يستطيع التخلص منه، بل لربما حجر عليك أبناؤك وأقرب الناس إليك، كما حصل من بعض من اكتسب الأموال المحرمة فلما أراد أن يتخلص منها كبر أبناؤه وأصبحوا رجالا، قالوا له أين أنت تضيع أموالنا، هذا سفيه، وحجروا عليه وخرجوا الشهادات بأنه سفيه وحجروا عليه ومنعوه من التصرف في ماله. فهذا والعياذ بالله كالذي يجر لنفسه الهلاك، فهؤلاء الأبناء رباهم على الحرام فأصبحوا أعداء له، ولو رباهم على طاعة الله لنفعوه. قيل لعمر بن عبد العزيز لو تركت لأبنائك شيئا، وكان خليفة يستطيع أن يأخذ من بيت المال ما يغني أبناءه بعده سنين متطاولة، فقال والله لا أطعمهم بمحرم، ولكن إن كانوا على طاعة الله فإن الله لا يضيعهم، رباهم تربية صالحة ولم يطعمهم الحرام، ثم مات. فيقول الراوي يقول فرأيت 10 من أبناء عمر بن عبد العزيز يحملون على الخير في سبيل الله. هذه هي الثمرة، الذرية الصالحة ما نشأت بجمع الأموال الطائلة وتخلف المبالغ الطائلة فيصلحون بالأموال، وإنما يصلحون بتربيتهم تربية صالحة. ومع هذا نحن لا نقول أن كون الإنسان يخلف مالا لذريته ولأهله كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الإنسان لذريته شيئا ينتفعون به، لكن يكون من كسب حلال، ولا بأس أن تكون الأموال العظيمة الطائلة إذا كانت من كسب حلال يورثها الرجل أبناءه، لكن لا بد من مراعاة أن تكون هذه الأموال اكتسبها من حلال، وأن يكون قد رباهم تربية صالحة يستطيعون التصرف فيها تصرفا صحيحا. وإلا فلو ترك الأموال الطائلة وترك هؤلاء ولم ينشئهم على طاعة الله لربما استعانوا بها على المعاصي فأهلكوا أنفسهم وغيرهم بهذه الأموال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا تيسر له أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات فهو أفضل، وإلا وقف فيما تيسر له من عرفة. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف. رواه أحمد ومسلم.
نعم، هنا ذكر أن الوقوف في أي مكان من عرفة ولو وقف في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل، وإن كان بعض العلماء يقول أن وقوفه ليس مقصودا لذاته ولكن وقف واستقبل القبلة، ففي أي مكان وقف فهو على خير. ومنهم من يقول لو وقف في مكان وقوف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، واليوم مع كثرة الزحام وصعوبة أن يقصد مكانا معينا فيقف في أي مكان من عرفة ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل، فإن عرفة كلها موقف، كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ففي أي مكان من عرفة وقف وأقام ثم تضرع لله عز وجل في مكانه الذي هو فيه مستقبلا القبلة فهو على خير من الله.
قال رحمه الله: ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتطلبها، فإن كثيرا من الحجاج يتهاونون بهذا فيقفون خارج حدود عرفة.
التصوير ممنوع، لا تصور الله أسلم. نعم.
فإن كثيرا من الحجاج يتهاونون بهذا فيقفون خارج حدود عرفة جهلا منهم وتقليدا لغيرهم، وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم حج، لأن الحج عرفة، لما روى عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن أناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه، فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلا ينادي بهن. رواه الخمسة. فتجب العناية بذلك وطلب علامات الحدود حتى يتيقن أنه داخل حدودها.
نعم، هذه مسألة مهمة يقع فيها بعض الحجاج، وهو أنه يقف في مكان خارج الحدود، والواجب أن يتأكد الحاج أن وقوفه داخل حدود عرفة. وولاة الأمر وضعوا هذه الحدود نصحا للمسلمين وحرصا على إكمال حجهم، وأيضا هناك الدعاء الذين يقومون بتوجيه الناس، فعلى المسلم إذا وجه الخير أن يتوجه وأن ينتفع بهذه التوجيهات. فإذا وجه أنه في مكان خارج الحدود فعليه أن يدخل داخل حدود عرفة حتى لا يبطل حجه، لأن الحج عرفة، وإذا وقف في مكان خارج الحدود فإنه لم يؤدي هذا الركن. وإذا فات وقت الوقوف لطلوع الفجر من ليلة مزدلفة فإن الحج يفوت بذلك، فعلى المسلم أن يراعي هذا الأمر العظيم، وأن يراعي أن وقوفه داخل حدود عرفة، وأن يتأكد من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها.
نعم أيضا من الأمور الواجبة هو أن يقف بعرفة إلى غروب الشمس، ومن خرج قبل ذلك فقد ترك واجبا من واجبات الحج، فلا بد من الوقوف حتى تغرب الشمس، ثم الدفع بعد ذلك من عرفة يكون بعد غروب الشمس. نعم.
قال رحمه الله: ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك.
نعم، هذا وقت مجزي للوقوف بعرفة، لأن وقت الفضيلة هو نهار يوم عرفة، وأفضله بعد الزوال إلى غروب الشمس، وهذه عشية عرفة وهي أفضل الأيام في الحج. وبعد ذلك هناك وقت مجزي وهو من الليل ليلة العيد، من غروب الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء ليلة جمع، وهي ليلة مزدلفة، قبل طلوع الفجر فقد أدرك، فقد أدرك الوقوف وأدرك الحج. نعم.
قال رحمه الله: فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تحلل من إحرامه ولا شيء عليه.
وإن نعم لم إذا فاته الوقوف بعرفة بطلوع الفجر من يوم العيد فإنه فاته الحج، فإن كان قد اشترط: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يتحلل وليس عليه شيء. نعم.
قال: وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة، فيذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، وإن كان معه هدي ذبح. فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا، ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
نعم، ومن فاته الحج وهو لم يشترط فإنه يتحلل بعمرة، ثم بعد ذلك يحج من العام القادم ويهدي هديا يجبر به ما حصل منه من فوات الحج، ويكون هذا الحج هو قضاء للحج الذي فاته، يتحلل منه بعمرة ثم بعد ذلك يقضي ذلك الحج. فإن لم يتمكن من العمرة ذبح ذبيحة وتحلل ثم رجع بعد ذلك من العام القادم وقضى حجه، لما جاء لما روى الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج فأتيا يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا، يعني بعد التحلل من العمرة، ثم يحج عاما قابلا ويهديا، يعني يقوم بالحج وكل منهما يذبح ذبيحة عوضا عن فوات الحج. فمن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، كما أن المتمتع إذا لم يجد الهدي فعل ذلك. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: هل صحيح أن كل لفظة علم في القرآن أو السنة تحمل على العلم الشرعي وحده؟
لا يقطع بأن كل ما جاء في القرآن أنه من العلم الشرعي، بل قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فهناك علم دنيوي وهو ليس من العلم الشرعي الذي ينتفع به، وهناك علم أخروي. لكن ذكر العلماء أنه كلما مدح العلم أو ما جاء الجزاء مترتبا والثواب على العلم فإنه علم شرعي ينتفع به، فإن العلم الممدوح الذي يترتب عليه الثواب هو العلم الشرعي. نعم.
يقول السائل: هل تشرع الاستخارة في أعمال الخير كالحج والعلم والزواج؟
نعم، تشرع الاستخارة في هذه الأمور، لأن الإنسان يقارن بين عمل وعمل، فلربما خرج للحج وهو عمل طاعة، لكن يترتب على هذا تضيع بعض الأمور. ولهذا سبق التنبيه على هذه المسألة في دروس في الأعوام الماضية، أن الاستخارة مشروعة في هذه الأعمال، لأنه قد لا يترجح لإنسان شيء وإن كان هو من الأعمال الصالحة، فيستخير الله عز وجل حتى يوفقه لاختيار الأنفع والأصلح.
يقول: هل تقبل توبة الساحر؟
كل من تاب فإن الله يقبل توبته، فإن الكافر والمشرك والمنافق والساحر، فهؤلاء إذا تابوا وصدقوا وأصلحوا فإن الله يتوب عليهم، ولا تحجب التوبة عن أحد. إذا تاب وصدق وأخلص لله عز وجل فإن الله يقبل توبته. فعلى كل من ابتلي بشيء من المخالفات أن يتوب إلى الله وأن يصدق في توبته، فإن الله عز وجل كريم ويتوب عليه إذا تحقق شروط التوبة. ومن ظن أن الله لا يتوب على ساحر أو مشرك أو كافر إذا صدق في توبته فهذا مخطئ، بل بإجماع الأمة وعلماء الأمة أن من تاب من الكفر والشرك وصدق وأخلص وأقلع عن المخالفة من كفر أو شرك أو نفاق وأحسن فإن الله عز وجل يقبل توبته. نعم.
يقول: ما حكم صلاة من يصلي خارج المسجد ولم يمتلئ المسجد؟
إذا امتدت الصفوف وصلى في الصفوف الممتدة فالصلاة صحيحة، وأما إذا كان يصلي بمعزل عن الصفوف فإنه يخشى عليه أن تبطل صلاته بذلك، لأن الجماعة يجب فيها اتمام الصفوف وعدم الابتعاد عن الصفوف، إلا لحاجة مثل أن يحول بينهم وبين الصفوف حائل ويرى الصفوف. أما إذا كان المكان متسع للصفوف ويمكن أن يتقدم ويدخل المسجد فالواجب عليه أن يتم الصفوف.
يقول السائل: ما حكم من يضع الحزام الجلدي الغير مخيط ليشد به الرداء ويضع به النقود أثناء الإحرام، فهل عليه الفدية؟ وإذا كان عليه الفدية فما مقدارها؟
لا بأس بوضع الحزام سواء كانت فيه خياطة أو لا، لأن المقصود بالمخيط هو ما أحاط بالبدن، فهذا إذا كان فيه خياطة ويجعله على وسطه ويربط به الإزار فإنه لا بأس به.
لكن السائل يقول: ليشد به الرداء، ما أدري هل هو يقصد فعلا الرداء؟
لعله يقصد الإزار، الإزار، لأن الرداء هو فوق الجزء العلوي من البدن. نعم.
يقول: هل الحاج يكون مضطرا إلى الحلق قبل الشروع في كل مرة في العمرة ومناسك الحج؟ وإذا كان قد قام بذلك في بلاده قبل امتطاء الطائرة ما دام أنه لم تمر عليه إلا أيام قليلة؟
ليس من السنة أن يقص شيئا من شعره عند الإحرام، ولكن إن احتاج إلى ذلك فالأولى أن يأخذ مما قد يخشى عليه بعد ذلك أن يحتاج إلى أخذه. وأما أن يكون من السنة فهذا ليس من السنة، لكن أيضا ينبه على من أراد أن يضحي أنه قبل أن يدخل شهر ذي الحجة أن يأخذ مما يحتاج إليه من شعره ومن أظفاره حتى لا يضطر إلى أخذ شيء من ذلك إذا دخل ذو الحجة إلا بعد الأضحية، فهناك 10 أيام ينبغي له أن يمسك عن أخذ شيء من أشعاره وأظفاره، وإذا احتاج إلى شيء من ذلك يأخذ قبل دخول شهر ذي الحجة. نعم.
يقول: إذا صادف الحاج فرض أثناء الشروع في الإحرام، فهل هذا الفرض يغني عن ركعتي الإحرام اللتين هما واجبتان في ذلك؟
نعم يغني، وليس من الشرط الإحرام أن يكون بعد الصلاة، ولكن السنة أن يكون بعد الصلاة، لكنها ليست صلاة خاصة بالإحرام، بل يحرم بعد فريضة أو يصلي ركعتين بنية الصلاة للوضوء، وأما أن يظن أنه يصلي ركعتين للإحرام فهذا غير صحيح ولم تدل عليه السنة.
يقول السائل: رجل أتته قرعة الحج فوهب هذه الحجة لوالده ولم يكن حج عن نفسه ولم يعرف أنه لا ينفع إلا بعد حجه، فماذا يفعل؟
أولا ينظر إلى القرعة هذه، هل يملك أن يهبها لغيره أم لا، فإذا أذن له ينظر بعد ذلك في المسألة، وإن لم يؤذن له أصلا فليس له أن يهب هذه القرعة لغيره، وإذا أذن له وقدم أباه على نفسه خصوصا إذا كان كبيرا في السن فيرجى له الأجر إن شاء الله، وهذا آثر والده على نفسه، وحق الوالد أن يؤثر على النفس، والإيثار في أعمال البر صحيح على ما هو مقرر ومحقق عند أهل العلم وعند المحققين منهم أن الإنسان يجوز أن يؤثر على نفسه في أعمال البر، وفي الحقيقة إن هذا إيثار بطلب أجر، فهو ليس من الزهد في ما عند الله ولكنه آثر والده لطلب البر، فهو حقق أجرا ببره لوالده ومكن والده من الحج عن نفسه، فله الأجر في إحسانه لوالده وله أجر البر. نعم.
هو كأن السائل يريد أن يحج عن والده، لعل والده مثلا متوفى أو غير قادر، فلما جاءته القرعة له أراد أن يحج عن والده ولم يحج عن نفسه من قبل.
لا، إذا كان يريد الحج عن والده فلا يجوز له أن يحج عن والده حتى يحج عن نفسه، وليس له ذلك، بل العلماء قالوا لو حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فالحج ينعقد عن نفسه، فلا بد أن يحج عن نفسه ثم يحج عن من شاء.
إذا كان هو الآن قد أتى بنية الحج عن الوالد ماذا عليه الآن؟
يجب عليه أن ينوي أن هذا الحج عن نفسه،
ينوي فقط.
نعم.
بارك الله فيكم. يقول: أضحية العيد هل يذبحها رجل لا يصلي إذا كان هو الذي يعرف الذبح؟
الذي لا يصلي عند بعض أهل العلم كافر، والكافر لا تصح لا تحل ذبيحته، لأن من شروط التذكية أن يكون المذكي مسلما، والذي لا يصلي عند بعض أهل العلم كافر، فيجب عليه أن يتجنب أن يذبح أضحيته من لا يصلي. نعم.
هذا سؤال عن حكم الصعود إلى جبل الرماة، هل يعد بدعة؟ وإذا لم يكن بنية التعبد فما حكمه؟
إذا قصد به التعبد والأجر والثواب فلا شك أنه بدعة، وأما إذا صعده لينظر إلى السيرة والتاريخ وما جاء في هذه الموقعة وما جاء من الأخبار فهذا لا شك أنه لا يقال أنها بدعة، بل ربما انتفع بعض المؤرخين، ولكن ليس هذا لكل أحد، وإنما هو لأهل العلم الذين يعرفون أحكام الصعود لمثل هذا الأماكن، أما إذا كان يضعف وبعد ذلك يتبرك ببعض الأماكن فإن هذا لا يجوز، وأما إذا كان للنزهة فهذا كغيره من الأماكن إذا ذهب إليه، المسألة فيها تفصيل. نعم.
يقول السائل: علي بعض المال ليس كثيرا وليس بالقليل، هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج بعد استئذان صاحب الدين على أن أقضيه بعد أداء الفريضة إن شاء الله؟
نعم، لا بأس أن تؤدي فريضة الحج، خاصة إذا كان هناك قرعة فلا تتمكن منه بعد ذلك، لكن عليك المبادرة إلى قضاء الدين، وأما إذا تزاحم الحج مع الدين فإن الدين مقدم، خصوصا إذا ألح صاحب الدين على استيفائه فيجب أن تقدم الدين على أداء الحج.
يقول السائل: رجل وضع أمواله في البنك ولا يأخذ الفوائد، ولكن هناك فتاة تتزوج وليس لها مال لجهازها فأخذ فوائد أمواله وأعطاها إلى الفتاة وزوجها بها، فما حكم ذلك؟
هذه الفتاة إذا كان ينفق عليها وتجب عليه نفقتها فلا يعطيها من هذا المال، لأن هذا المال لا يجوز له أن ينتفع به في نفسه ولا في أهله ولا في من ينفق عليهم. وأما إذا كانت لا تلزمه نفقتها وأعطاها هذا المال بنية التخلص منه لا بنية الصدقة، لأنه مال حرام ليس هو من ماله، وإنما أعطاها بنية التخلص منه، فلا بأس، لا بأس بذلك، وله أجر في التخلص من الحرام. وأما أنه صدقة فهو ليس بصدقة. نعم.
يقول السائل: هل يعد صيام وتكرار يوم الخميس أو الاثنين لوحده مخالفا للسنة؟
يعني أن يخص أحد اليومين، يصوم الاثنين مثلا،
في كل أسبوع مثلا يصوم الاثنين، أو في كل أسبوع يصوم الخميس؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان يظن أن هذا هو المشروع فقط، وهو يوم الاثنين دون الخميس أو الخميس دون الاثنين، فلا شك أن هذا مخطئ. وأما إذا كان يقول: أنا أضعف عن صيام يومين في الأسبوع وأصوم ما أقدر عليه، فلا بأس، لأن هذا من العمل بحسب الطاقة، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان لهذا القصد فلا بأس، ولكن عليه أن ينوع، أن يصوم مرة الاثنين مرة يصوم الخميس، حتى يصوم بما يستطيع من هذين اليومين. فهذه المسألة فيها تفصيل على ما تقدم. نعم.
يقول السائل: إذا كان الهدي للذي فاته الحج ولم يشترط وحج من عامه القابل هدي جبران، فهل يهدي هديا آخر للتمتع أو القران؟
نعم، إذا كان حج متمتعا أو قارنا فإن هذا الهدي يتعلق بحجه لهذا العام، والأول يتعلق بعوض وجبران لما حصل منه من الإحصار، ثم بعد ذلك حج من العام القادم. نعم.
يقول السائل: أسوق سيارة الأجرة في بلد من البلدان، وقد أجبرونا الآن على أن نسمح للزبائن بأن يؤدوا الواجب ببطاقة بنكية، وهم على هذا يقتطعون نسبة من هذا الواجب الذي يدفع لنا، فهل هذا يجوز؟
ما المقصود بالواجب؟ يعني ثمن
الثمن
البطاقة هذه، إذا كان له رصيد في البنك وتستقطع منها بقدر ما تستحق من الأجرة فلا بأس بذلك. وأما إذا كانت هذه بطاقة كالذي يقترض بها، ثم بعد ذلك يجعل هناك تجعل فوائد، فإن هذا لا شك أنه ربا. لكن الذي يظهر أن هذا الرجل هو غير مسؤول عن هذه المعاملة، وإنما هو يأخذ أجرته من صاحب البطاقة، وهو غير مسؤول عن هذه الفوائد، لأن له حق الأجرة وهو غير مسؤول عنه. وإن شاء أن يتورع ويقول: لا آخذ بهذه الطريقة وإنما تعطيني المال مباشرة، فيكون هذا أحسن.
يقول السائل: هل الأمر الذي يوفق إليه الإنسان بعد الاستخارة يكون هو الذي اختاره الله له؟
الله أعلم، لأنه هو يدعو الله أن يختار له الأصلح، فإذا حصل شيء وتحقق فإنه يرجى أن يكون هذا هو الأنفع، لأن الاستخارة دعاء، قد يستجيب الله وقد ترد. فنحن لا نقطع أن كل من استخار أن ما حصل له هو الأصلح، لكن نرجو لمن استخار الله وصدق في استخارته وحقق ما أمر به ووجه إليه، فإنه يرجى له إن شاء الله أن ما يحصل له أنه هو الأنفع له والأصلح.
يقول السائل: أعمل بمكان يبعد عن المدينة بحوالي 100 كيلو وأعيش بالمدينة، فهل يمكنني الإحرام بالعمرة من مكان العمل على الرغم من أني أعيش بالمدينة ولكني أذهب إلى العمل كل يوم، وبعد نهاية دوام الخميس أريد أن أعمل عمرة ولكن رجوعي للمدينة يسبب لي المتاعب؟
غير واضح. أحد
يقول: أعمل بمكان يبعد عن المدينة بحوالي،
يقصد المدينة المنورة، هذه المدينة.
نعم.
نعم.
ولكن أعيش بالمدينة، فهل يمكنني الإحرام بالعمرة من مكان العمل على الرغم من أني أعيش بالمدينة لكن أذهب لعملي كل يوم، ولكن بعد نهاية دوام يوم الخميس أريد أن أعمل عمرة، ورجوعي إلى المدينة يسبب لي المتاعب.
كأن هذا المكان بينه بين المدينة ومكة، فإذا كان كذلك فالعلماء ذكروا أن من إذا كان الرجل له بيتان فإنه له أن يحرم من أحد البيتين، لكن هذا فيه شبهة أن هذا مكان للعمل وهو غير مستقر فيه، فالأولى والأحوط له أن يحرم من المدينة، لأن استقراره في المدينة وإقامته في المدينة وهذا العمل طارئ، فيرجع إلى المدينة وله في ذلك أجر، وله في ذلك زيادة أجر وثواب واحتياط لحجه. ونحن دائما نقول أن الأمر المختلف فيه ليس كالمتفق عليه، أنت إذا أحرمت من المدينة فأنت باتفاق أهل العلم قد أديت النسك على وجه صحيح إن شاء الله، وهو أحوط لك، بخلاف ما لو أحرمت من المكان الآخر فإنه محل اختلاف، ثم الإنسان يشغل نفسه كلما جاء سأل وهذا يقول هذا عملك صحيح والآخر يقول غير صحيح، فينبغي له أن يشغل نفسه بأمر محتمل.
هو الشيخ إذا كان يصعب عليه الرجوع، هل ممكن مثلا في اليوم الذي يريد بعد ذلك الدوام أن يذهب إلى مكة، أنه يحرم ثم يذهب لعمل ذاك اليوم ثم يستمر؟
لا بأس، لا بأس، يعني لو أنه مثلا كان ينطلق لعمله في الصباح سيبقى في عمله إلى الظهر، فلا بأس أن يحرم من أول النهار ثم بعد ذلك يذهب إلى عمله، ولكن عليه أن يحافظ على إحرامه في أثناء العمل ثم بعد ذلك ينطلق من مكانه الذي هو فيه. نعم لا بأس.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يلبس الحذاء في الإحرام أو البلغة أو نعل مخيط؟ وجزاكم الله خيرا.
يلبس ما شاء من الأحذية التي لا تستر القدم، وأما الذي يستر القدم من الجزم التي تزيد على الكعبين والشراريب فإنه يتجنب ذلك، وأما ما عدا ذلك فله أن يلبس ما شاء من الأحذية ولو كان في الحذاء مخيط، ما دام أنه يكشف القدم فلا بأس بذلك.
بارك الله فيكم. امرأة جاءت إلى الحج تشكو من عدم انتظام دورتها الشهرية مما يفوت عليها فرصة العبادة كالصلاة وقراءة القرآن، فهل تستخدم أدوية لمنع الدورة؟ وهل تعتبر مقصرة في العبادة إذا بقيت دون صلاة وقراءة للقرآن؟
لها أن تستخدم الأدوية إذا منعت الدم، فالعبرة بانقطاع الدم، إذا انقطع الدم بعلاج أو دواء فلها أن تؤدي ما شاءت من العبادات في أثناء طهرها، وأما كونها ترى التقصير فإنها غير مؤاخذة، إذا كان هذا الدم هو دم حيض فإنها غير مؤاخذة بذلك، وأما إذا كان استحاضة وعليها أن تتبين وتفرق بين الاستحاضة وبين الحيض، فإذا كانت استحاضة لا تمنعها من عبادتها، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتؤدي صلاتها وسائر العبادات المتعلقة والتي يشترط لها الطهارة. نعم.
سائل يقول: جاء شخص للحج وكان ميقاته من جدة ولم يحرم، وجاء إلى المدينة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ينوي الرجوع إلى جدة والمكوث لأيام ثم البدء في الحج والإحرام، هل يعتبر رجوعه من المدينة إلى جدة بدون إحرام تجاوزا للميقات؟
إذا أراد الرجوع إلى جدة والإقامة فيها كما كان مقيما فيها فله أن يذهب إلى جدة، لأن سفره هذا ما أنشأه للحج، وأما إذا أراد أن ينتقل إلى مكة فلا بد أن يحرم من الميقات، لأنه تجاوز الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمواقيت: وفي المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهذا من غير أهل هذا الميقات لكنه أتى عليه فلا يتجاوزه إلا وهو محرم. وكذلك إذا أراد أن يمر بجدة مرورا فإنه يحرم من الميقات، أما لو كان سفره إلى جدة يريد الرجوع إلى بلده والإقامة فيه وهو ينوي إن يسر الله له في الأيام القريبة من الحج أن يحرم بالحج من جدة فلا بأس بذلك، لأن سفره هذا الذي أنشأه إنما هو الرجوع إلى بلده. نعم.
أنا ما أدري شيخ ما المقصود يعني أن ميقاته من جدة؟ يقول جاء للحج وميقاته جدة، ما المقصود بهذا؟
هو إذا كان مقيم في جدة فميقاته من مكانه الذي هو فيه، يقصد بذلك إذا كان مقيم في جدة فميقاته من مكانه الذي هو فيه، لأن جدة دون المواقيت.
هذا هل في أحد يأتي من الخارج وميقاته جدة؟
هو من الخارج؟
يقول جاء الشخص للحج وكان ميقاته من جدة ولم يحرم.
ما أدري، إذا كان جاء قادما على جدة وأقام فيها أيام فهو ليس من أهل جدة، فعليه أن يحرم من الميقات الذي جاء منه. وأما إذا كان من أهل جدة ثم جاء إلى المدينة وأراد أن يحج، فإذا ذهب إلى مكة لابد أن يحرم من الميقات من المدينة. وأما إذا أراد الرجوع إلى جدة وهو يضمن في نفسه أنه سيحرم بالحج، فهذا سفره الذي أنشاه يرجع إلى بلده. نعم.
يقول السائل: رجل طلب من رجل أن يبيعه كتابين، ثم ذهب الرجل الأول صاحب الكتابين ولم يرجع، فماذا يفعل الرجل الثاني بالكتابين مع العلم بأنه باع كتابا ولم يبع آخر، والرجل الثاني لا يعرف الرجل الأول؟
يقصد أنه يعني لم يعطيه الثمن.
شخص وكل شخصا أن يبيع كتابين، ذهب صاحب الكتابين، الوكيل باع كتابا ولم يبع الآخر، ولا يعرف أين ذهب الرجل الثاني ولا يعرفه، لعله هذا هو.
بكل حال يبحث عنه ما دام أنه توكل، فعليه أن يبيع الكتاب الآخر كما وكله صاحبه، لكن يبحث عن صاحب الكتابين ويسلم له الثمن. نعم.
بارك الله فيك.
وأنا أنبه يعني حقيقة الوكالة هذه أمانة، ويحصل كثيرا من الحجاج يقول فلان وكلني بكذا وكذا، فينبغي الإنسان يحتاط لا يأخذ مالا من شخص أو وكالة حتى يعلم هذا الرجل، ويأخذ عنوانه وأرقام التلفونات ويأخذ أرقام قريب له، لأنه قد يموت هذا الرجل وقد يعني يفقد الرقم، فعليه أن يحتاط لأن هذه أمانة عظيمة، فلا بد أن يحتاط إذا تحمل هذه الأمانة أن يعيدها لذلك الرجل أو يعيدها إلى ورثته إذا توفي، وأن لا يبقى فيه حرج لا يستطيع التخلص من هذه الأمانة.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.